بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من عباده من اهتدوا، واصطفى من الصفوة محمدا سيدا من تحضروا ومن بدوا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن به اقتدوا. أما بعد، فقد قال الإمام ابن حزم غفر الله له ولشيخنا محمد الحسن الددو ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في الأخلاق والسير. احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك، حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل للقواعد المندرجة في الأخلاق والسير، والمقصود بالأخلاق ما يكون عليه الإنسان من الطباع. فالأخلاق جمع خلق، والخلق وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. هذا الخلق الحسن هو وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح. والسير جمع سيرة، وهي ما يكون عليه الإنسان في تصرفاته وأموره. والمقصود بذلك أن هذه النصائح تتعلق بحياة الإنسان، فتشمل عشرته ومعاملته للناس، وتشمل طلبه للمعاش، وتشمل ما يكون عليه من المروءة والهدي العام. ابتدأها بهذه القاعدة فقال: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك، حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك. من المهم فيما يتعلق بعقل الإنسان الذي هو أساسه، والإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر: العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة جاء على أساسها الدين. فالإيمان خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح. ولا يمكن إلا أن يبدأ بالعقل، لأنه الذي شرف به الإنسان على سائر الحيوان، ولأنه موضع التكليف ومناطه. ولذلك إذا خل الإنسان من العقل رفع عنه التكليف بالكلية، كالسكران والمجنون والنائم حتى يستيقظ. وإذا نقص عقله في مقابل ذلك ينقص من تكليفه. فلذلك بدأ فيما يتعلق بالأخلاق والسير بما يتعلق بالعقل، لأنه أهم عناصرك، فيبدأ بنصحك فيه. فقال: احرص على أن توصف بسلامة الجانب. ليس بإمكانك أن تتحكم في عقلك الفطري، فالعقل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منه فطري، فطر الله الناس عليه، وهو في تعريفه الفلسفي نور رباني أو روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. نور رباني أو روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية. هذا هو العقل الفطري الذي يمكن أن يشرح بالإدراك والفهم. وهذا الإدراك المقصود به إدراك الجزئيات، وإلا فإدراك الكليات من شأن النفس أصلا. والإنسان له وسائل للإدراك في روحه، وسائل في عقله، وسائل في بدنه. فوسائل الإدراك البدنية هي الحواس الخمس، ويشترك فيها الإنسان والحيوان. ولذلك الحيوان يحس باللذة ويحس بالألم ويتأثر لذلك. والأمور الروحية هي التي يدرك بها الإنسان الوجدانيات كالرضا والغضب والسعادة والسخط. هذه أمور باطنية لا يدركها الإنسان بالجوارح، السمع والبصر واللمس والذوق والشم، ولا يدركها بالعقل، لأنه لا يمكن أن يقنع بها الغير. فمتعلقات العقل، الفرق بينها وبين متعلقات الروح أن متعلقات العقل يمكن أن تقنع بها الغير. فأنت الآن إذا اقتنعت بحدوث العالم بالإمكان أن تقنع غيرك بهذه الفكرة، إذا اقتنعت بالبعث بعد الموت بالإمكان أن تستدل على هذه الفكرة حتى تقنع بها الغير، لأنها مدرك عقلي ليست أمرا حسيا، والبعض لم يقع بعده. وكذلك حدوث العالم، أنت ما حضرت نشأة العالم الأولى ولم تشاهد شيئا من ذلك، لكنك اقتنعت به وآمنت به لأن لديك شواهد دامغة تقتضيه، فيمكن أن تقنع الغير بتلك الشواهد. والمحسوس برهانه في نفسه لا يحتاج إلى دليل، فلا يمكن أن تقيم للدليل على أن الشمس الآن في الجو في الأفق وأن هذا النهار، فهذا لا يحتاج إلى دليل لأن المحسوس برهانه في نفسه. لكن الوجدانيات ككونك راض أو غضبان، هذا لا يمكن أن يكون من متعلق الحس، لأني لا أرى الرضا والغضب عليك، والانفعالات التي تظهر على وجهك قد تكون مفتعلة كاذبة فلا تعبر عن شيء في الواقع. قد يكون الإنسان مسرورا ويظهر على نفسه تقضبا وتقبضا في وجهه، وقد يكون حزينا ويظهر انبساطا وابتساما. فالتمثيل سهل جدا، فلذلك الوجدانيات لا يمكن أن تقنع الغير بها، فتجدها أنت في نفسك فقط، كوجودك للذتك وألمك، هذا أمر روحي لا يمكن أن تقنع به الغير لأنه ليس محسوسا ولا معقولا. فلذلك الجانب الفطري من العقل غير مكتسب، وإنما هو من عند الله. ولذلك قال الغزالي: الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل. ولكون الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التخالف ولا التناقض، ولكون العقل وحيا من الداخل وقع فيه التناقض والتخالف، فكلاهما تمييز ونور من عند الله سبحانه وتعالى يخص به من شاء من عباده. فالوحي معصوم لأنه من خارج الإنسان وليس متقيدا بالزمان ولا المكان، فلذلك كان معصوما لا يقع فيه الاختلاف ولا الاختلاق. والعقل ليس معصوما، لماذا؟ لأنه نابع من داخل الإنسان، والإنسان مضروب في الزمان والمكان، فتحده الحدود، والوحي لا تحده الحدود. فهذا الجانب الأول لا تدخل لك فيه، وهو الجانب الفطري من العقل. الجانب الثاني هو الجانب التجريبي، والمقصود به تجارب الناس سواء جربتها بنفسك أو جربها غيرك فنمت إليك، وهذه تتطور وتزداد مع الزمن، ويمكن أن يزيدها الإنسان. الإنسان بالإمكان أن يزيد تجاربه في الزمن، وكلما طال به العمر وكلما كثرت مخالطته للناس وكلما انتقل من بلد إلى بلد أو عاش في بيئة تختلف عن بيئة، يكتسب من ذلك كثيرا من الدروس والعبر، وبها يفهم كثيرا مما كان محجوبا عنه، فهي مثل الفهم الفطري تماما. ويدخل في التجارب أيضا ما يتعلق بالعلوم، فما يتعلمه الإنسان من اللغات أو غيرها أليس يكشف له كثيرا مما كان محجوبا عنه؟ إذا تعلمت اللغة الصينية أو الإنجليزية فإنك تفهم التخاطب بهذه اللغة، فتزداد لديك وسيلة للفهم والتفاهم مع الغير، وينكشف لك بعض ما كان محجوبا عنك. فذلك راجع إلى التجربة، لأن تعلم اللغة أو تعلم أي محفوظ هو من قبيل التجربة، لأن العلم التجريبي ما هو؟ الحكم التجريبي هو إثبات أمر لأمرنا ونفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. فأنت كيف تحفظ المعلومات؟ بتكررها عليك حتى تسجل في ذاكرتك. واللغات كذلك، إنما تضبطها بكثرة سماعك لها حتى ترسخ فيك. أما الجانب الثالث من جوانب العقل فهو الفكرة، معناه ما تفكر فيه أنت فيكون نتاجا لتلاقح بين أمرين، بين العقل الفطري والعقل التجريبي. فلديك تجارب وعبر ودروس، منها ما شهدته ومنها ما نقل إليك، ولديك نور رباني، فتعمل هذا النور في هذا العالم من حولك فتستخلص به أفكارا كثيرة، مثل هذه الأفكار التي أنتجها ابن حزم الآن. بعضها ليس عن طريق التجربة، وبعضها ليس عن طريق الوحي طبعا، إنما هي أفكار أحمله وذهنه وعقله الفطري في تجاربه وتجارب الناس من حوله فأنت لنا هذه الأفكار. فهذه هي أقسام العقل الثلاثة، واحد منها غير قابل للتطوير وهو العقل الفطري، والآخران قابلان للتطوير والزيادة. فتفكير كلما ازداد الإنسان تفكيرا وكان التفكير سليما كلما ازداد عقلا وفتحت له فتوح وفهم كثيرا من الأمور التي كانت محجوبة عنه. ولذلك في مجال التعبد ساعة واحدة من الفكر خير من عبادة 70 سنة، عندما يشد الإنسان بالتفكير ويعمل عقله تمام الإعمال. والله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا التدبر والتفكر، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلذلك هذه القاعدة تتعلق بالقسمين الأخيرين من العقل، القسم التجريبي والقسم التفكيري. فالقسم التجريبي محله الذاكرة، والقسم التفكيري محله المفكرة، وهما طاقتان في دماغ الإنسان. فقال احرص على أن توصف بسلامة الجانب، معناه يكفيك في مجال العقل التفكيري والتجريبي أن توصف بالاعتدال، أنك إنسان سوي ليس لديك تخلف وليس لديك دهاء ومكر، فهذا الذي يقتضي أن يأنس الناس بك، وهو طريقة التعايش السلمي الآمن مع الناس أن ينظروا إليك على أنك إنسان عادي. فلو نظروا إليك على أنك إنسان متخلف لازدروك، ولو نظروا إليك على أنك إنسان غير طبيعي في دهائه ومكره لخافوك. فلذلك احرص على أن لا تظهر بمظهر المتخلف ولا بمظهر الداهية الماكر، يحرص على أن توصف بسلامة الجانب. هذا معنى سلامة الجانب، التوسط في المجال العقلي، أن يكون الإنسان سالم الجانب من النقصين، نقص التخلف ونقص الدهاء والمكر. وكل فضيلة من رذيلتين، فالدهاء الزائد رذيلة، والتخلف رذيلة، والتوسط هو خير الأمور، خير الأمور وساطها، خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. وتحفظ من أن توصف بالدهاء، تحفظ معنى احفظ نفسك وتعود على ذلك من أن توصف بالدهاء. والدهاء هو الزيادة في منسوب العقلين، العقل التفكيري والعقل التجريبي، حتى يتجاوز الإنسان حد المعقول الذي يتعايش به الناس في تعاملاتهم، وحينئذ لا بد أن يأخذ بعض حقوق الآخرين. والأخذ لحقوق الآخرين اعتداء، والاعتداء سبب للبغضاء، فلذلك يكون صاحبه مبغوضا، لأن الناس يشعرون أنه أخذ من حقوقهم، سواء باستغلالهم من حيث لا يشعرون، أو بالتأثير عليهم فيسوقهم بعقله إلى قرارات في مصلحته هو وليست في مصلحتهم هو. وكل ذلك ناشئ عن الدهاء والمكر.
لا يصف الصحابة الأربعة
من دهاة العرب، نعم صحيح، عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في الجاهلية من دهاة العرب، والمغيرة بن شعبة كان كذلك، ونعم معاوية بن أبي سفيان اشتهر أيضا بالدهاء، لكن دهاؤه في السياسة، ولذلك استطاع أن يسوق أهل الشام معه مع أنه ليس هو صاحب الحق رضي الله عنه، وصاحب الحق في الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه المهاجرون والأنصار و800 من بايع تحت الشجرة، ولكن مع ذلك استطاع معاوية رضي الله عنه بهذا المستوى العقلي أن يسوق أهل الشام معه، حتى قال فيهم أرى الشام أعطوا طاعة يمنية تناقلها شيخهم في المجالس، فإن يفعلوا أصدم عليا بصدمة تقد عليه كل رطب ويابس. فهو أدرك أن أهل الشام انقادوا له انقيادا كاملا بسبب عقله ودهائه، فلذلك ليس هذا إيجابيا، ليس صفة إيجابية.
ليست هي من قبل يعني.
لا هي 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 زيادة في العقل لكنها ليست منقبة بمعنى أنها تقتضي من الإنسان أن يستغل الآخرين وأن يسوقهم إلى أمور ليست بمصلحتهم لأنها مصلحته هو فيقدمون عنها عليها من حيث لا يشعرون وهذا المحذور لأنه استغل الآخرين. والتعايش السلمي بين البشر هو أساس الخلق وهو يقتضي أن تسلم ويسلم الناس منك اللهم سلمني من الناس ويسلم الناس مني. فإذا كنت أنت تريد أن تأخذ كل حقك ولا تسلم إلى الناس حقوقهم فأنت مطفف. فلذلك لا بد أن يحرص الإنسان على السلامة والسلامة لا يعدلها شيء فيكون سالما منهم ويسلمون منه. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. لست بالخب معناه أنا لست ناكرا داهيا ولا الخب يخدعني أيضا المستوى الذي لديه من العقل يمنعه أيضا أن يخدع ويستغل. فهذا المستوى المطلوب هو ما كان عليه أمير المؤمنين عندما قال هذا الكلام وهذا بالإمكان أن تكون أنت عليه لأن كل إنسان بالإمكان أن يعود نفسه على المكر والدهاء ويتعلم الحيل. ولذلك يقال أشد الناس مكرا ودهاء من القضاة لأنهم يعرفون الخصومات ومشكلات الناس فيأخذون منها تجارب فيطورون تجاربهم في هذا الباب. ولذلك عرفوا بكثير من القضايا التي فيها دهاء عجيب جدا. ونحن نعلم أن الإنسان قد يصل إلى ما فوق عقول الناس ليس بالمكر ولا بالدهاء ولكن بالبصيرة الربانية والفراسة فراسة الإيمان. قد يدرك بإيمانه وبصيرته أشياء لا يدركها الناس بعقولهم المعتادة كما كان عليه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فإنه رضي الله عنه كان على فراسة عجيبة يكتشف بها كثيرا من الأمور. عندما جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر تشكو أن زوجها معترض لا يستطيع أن يواقعها وادعى الرجل أنه قد دخل بها وأنه يواقعها فعلا. فأدخلهما عمر في غرفة وقال أتيني بشيء من مائك. فجاء بالصفارة البيض وجعلها على ثيابها وجاء ببعضها. فلما رآها علي بن أبي طالب قال هاتوا ماء ساخنا فصبه عليها فإذا هي بيض جمدت. فهذا بالبصيرة والذكاء والفطرة وصفاء البصيرة الفراسة. وكذلك عندما وجد في دير من الكوفة رجل مذبوح في وقت الضحى وهو يتشحط في دمه وقد خرج رجل من السوق كان يذبح ثورا فإذا هو حاق يحتاج إلى الدخول إلى الخلاء فدخل إلى الخلاء. فلما دخل الدير وجد الرجل يتشحط في دمه أمامه وبيده هو السكين فيها الدم وعلى يده الدم. فارتاع ووقف حتى جاء الحرس فأمسكوه جاءوا به عليا فسأله فقال أنت قتلت هذا الرجل؟ قال نعم أنا قتلته. قال لما قتلته؟ قال ما أدري. فعرف علي بصفاء بصيرته أنه غير قاتل وأن الدم الذي على السكين ليس دما بشريا. وهذا اليوم استغله علوم حديثة تميز بين الدم البشري والدم الحيواني. في ذلك الوقت ليست هذه العلوم موجودة في البشر لدى البشر لكن علي اكتشف أن هذا غير صحيح. فحبسه وأخره حتى يأتي يجد الخبر وبحث عن القاتل فجاء القاتل فعرفه. فدعا الرجل الأول وقال ما حملك على الإقرار أنك قتلت الرجل وما قتلته؟ قال يا أمير المؤمنين لو أنكرت لكذبتموني. أنا لباسي عليه الدم وفي يدي سكين وواقف عند الرجل وهو يتشحط في دمي. ومثل ذلك ما كان عليه المنصور أمير المؤمنين فقد ذكر ابن القيم في طرق الحكمية السياسة الشرعية هذه القصص عن علي وذكر قصصا عن المنصور عجيبة. ذكر أن رجلا من كبار التجار تزوج بفتاة صغيرة وهو كبير السن وكان كلما جاء بمال فجعله في بيته سرق ذلك المال. فحزن فاشتكى ذلك إلى أمير المؤمنين المنصور فقال له أنا ليس لدي الآن جواب عن ما سرق من مالك، ولكن عندي هنا عطر جديد له تأثير على الحزن، يزيل عنك الحزن ما لديك، فلا يستعمله غيرك. وهذا عطر لا يوجد في العراق منه إلا ما كان لدى أمير المؤمنين، فأعطاه إياه وأرسل حراسه أشمهم رائحة هذا العطر، قال أي شخص شممتم فيه هذه الرائحة أحضره إلي. ذهب الرجل بالعطر إلى بيته، وفي الليل بث أمير المؤمنين الحرس يبحثون عن هذه الرائحة، فوجدوها في رجل فأمسكوه جاءوا به إلى أمير المؤمنين فحقق معه وأقر بأن له علاقة سيئة بزوجة هذا الرجل، وكانت تدفع إليه ما يجعله الرجل في بيته من المال، ودفعت إليه هذا العطر فاستعمله. والواقع أن العطر ليس فيه أي علاج للهم ولا الغم، ولكن أمير المؤمنين أراد به علامة معينة مميزة حتى يكتشف بها السارق. فليس هذا هو الدهاء المذموم، بل هذا يتعلق بالبصيرة وفيه فوائد، لكن الدهاء المذموم هو ما يجعلك تستغل الآخرين لمصلحتك أنت لا لمصلحتهم هم، وتسوقهم لما يضرهم وينفعك. أما ما يكون عليه الداعية من التأثير في الناس أو العالم من التأثير فيهم حتى يقنعهم بالصواب ويهديهم إلى طريق الحق، فليس هذا دهاء مذموما، لأنه لم يسقهم إلى خلاف مصلحتهم وإنما ساقهم إلى مصلحتهم. فهذا النوع من التأثير مطلوب، ولذلك كان عليه الأنبياء عليهم السلام، وهو المستوى المنشود في كل عالم وكل مرب لا بد أن يكون له مستوى يستطيع أن يقنع به الآخرين، وإذا فقد هذا الإقناع كان واعظا فاشلا في وعظه ولم يكن مؤثرا في الآخرين. وفي مقابل ذلك إذا كان الإنسان لديه نقص في العقل أو خفة فيه سهل أن يستغله الآخرون، فأدى وجوده في المجتمع إلى إمكانية الظلم فيه والحيف، فلا يكون لبنة صالحة، وهذا على خلاف المقصود من العقل، في المقصود به التعايش السلمي الآمن الذي يكون الناس فيه على مودة ومحبة وتعاون فيما بينهم. فلذلك قال وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المتحفظون منك، لأن الناس إذا أحسوا بأنك داهية خافوك، فلن تتعايش معهم حينئذ تعايشا آمنا سلميا، حتى ربما أضر بك ذلك كثيرا ما يضر بك ذلك، لأن المتحفظين منك ربما خافوا أن تبغتهم بأمر يفاجئهم في وقت لا يقدرون عليك فيه، فتصادف منهم انتهازيا فيبدأ بك قبل أن تستعمل دهائك فيه، فلذلك قال وربما قتلك. وهذا حاصل فعلا، فعدد من الذين اشتهروا بالمكر والدهاء أضرت بهم حيلهم في النهاية، لأنها أدت بهم إلى بغض في الناس. والقصص في هذا كثيرة جدا في التاريخ، حتى في التاريخ الإسلامي، الذين عرفوا بالدهاء والمكر في التاريخ الإسلامي كانت لذلك آثار سيئة عليه. فزياد بن أبيه كان معروفا بالدهاء والمكر، وقد قال أحد الذين عرفوه ما رأيت رجل يناجيه زياد وهو يرفع إحدى رجليه على الأخرى ويغمض إحدى عينيه إلا رحمته، أنه يعرف أنه سيغير فكرته ويذهب به كل مذهب. وقد يؤدي المكر والدهاء بالإنسان إلى أن يضر بنفسه، كما حصل لقصير عندما قطع أنفه يريد بذلك خديعة ودهاء. فملكة الحيرة تسمى الزباء، وكانت على عقل ودهاء، ولم يهزم لها جيش قط. وكانت بينها منافرة وبين جذيمة الأبرش، وهو ملك أيضا، فاحتالت عليه وطلبت منه أن يتزوج بها، فجاء للزواج بها فقتلته شر قتله، قددت الأديمة لراهشيه فألفاقوا لها كذبا ومينا، ولم يكن له أولاد، وكان ابن أخته وهو عمرو بن عدي المشهور الذي يقول العرب فيه شب عمرو عن الطوق، كان خليفته. فأراد أن يقتص من هذه المرأة وليس لديه جند يغلب جندها، فدعا أحد أصحابه الخلص مقربين منه وهو المسمى بقصير وكان داعية ماكرا، فقال احتل على هذه المرأة لعلنا نستخلص منها ثأرنا، فذهب وقطع أنفه وجاء إلى الزباء، فقالت ما أتى بك يا قصير؟ قال إن عمرا قطع أنفي وآذاني فهربت منه وكاد يقتلني فأتيتك، فأنست بما قال وصدقته لأنها رأت أنفه مقطوعا. فتفانى في خدمتها حتى أحرز ثقتها، فكانت تدفع إليه أموالها فيذهب بالعير ويأتيها بالبضائع والأرباح، فعمل ذلك عدة مرات حتى أخذ أرباحا هائلة وكانت لا تحاسبه بعد ثقتها به. ثم إنه خرج في العير فذهب إلى عمرو فجعل في الظروف الرجال مسلحين، وكانت هي على مكر ودهاء، فصعدت على قصرها وقد جاء قصير يخبرها أن العير قادمة بالأثقال من الذهب والبضائع، فلما رأت الجمال قالت ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملنا أم حديدا، من رجال جثة من قعودا. وكان لديها خاتم مسموم تعده لقتل نفسها عند الضرورة، فلما دخلت العير طلع الرجال فجأة في داخل الحصن، فالتقمت هي هذا الخاتم المسموم وقالت بيدي لا بيدي قصيرة ولا بيدي عمر، فعقله أضر به حين حز أنفه. وفي ذلك يقول الشاعر ومن غير الأيام ما حز أنفه قصير، ورام الطعن ورام الضرب بالسيف بيهس، نعامة لما صرع القوم ورهطه تبين في أثوابه كيف يلبس. ومقتضى القاعدة عموما أن المطلوب في الإنسان التوسط في تعايشه مع الناس، لأن ما ذكرناه الآن في مجال العقل نظيره أيضا في مجال الأخلاق، فالعرب يقولون لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فترمى، فلا بد فيها من التوسط. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا كان الإنسان ينفق كل ما لديه فإن الناس لن يرضوا منه بأقل مما عودهم عليه ولن يجد ذلك في كل وقت، وإذا كان لا يعطي إلا اليسير بخلوه فيحتاج إلى التوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ومثل هذا في كل الأمور لا بد فيها من التوسط في التعايش والتعامل. نعم.
رفع الله قدركم. قال رحمه الله تعالى وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك، ولم تستضر بتوطينك أولا،
لم تستضر
أحسن الله عليك. ولم تستضر بتوطينك أولا، ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته.
هذه هي أيضا قاعدة مهمة في حياة الإنسان، فالإنسان في هذه الحياة لا يسلم من الكدر، والدنيا مشبولة على ذلك، وأيام الدهر غير، وما الدهر إلا من جنون بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبة، وفيها تقلبات كثيرة، فلا ينفك الإنسان يسمع ما يكره ويرى ما يكره. ومن أراد أن يخلو مما يكره فلا يرى ما يكره ولا يسمع ما يكره فليتعجل إلى دار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فإذا كانت الدنيا دار الأقدار والأكدار وهي مبنية عليها، بنيت على قدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار، لا يمكن أن تهيد فيها ذلك، فلا بد أن توطن نفسك على هذه الأكدار قبل أن تأتي. وهذه الحكمة قديمة معروفة لدى العرب، وفيها يقول أحدهم: يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. فلا بد أن يفكر الإنسان في مصائبه كلها، في فقد الأحبة، ماذا تعمل لو فقدت أحبتك، ماذا تعمل إذا افتقرت، ماذا تعمل لو سجنت، ماذا تعمل لو أصابتك أي مصيبة. وطن نفسك على هذه المصائب وتدبر في نفسك فيها، مثل ما تفكر الآن لو خلوت في قبرك بعد الممات، ألست تعد نفسك لسؤال الملكين، وتعد نفسك للعرض على الله جل جلاله، وتعد نفسك لساعة الوزن في الميزان، ساعة الاستباق إلى الصراط، فاستبقوا الصراط، هذه الساعات توقن بأنها تنتظرك وتعد نفسك لها. فكذلك كل الكوارث والمصائب والمحن التي تحصل، وطن نفسك عليها وهي. وذلك يقتضي منك عددا من الأمور: أولا ثبات الجأش، وعدم زوال التفكير وعدم زوال العقل عند حصول المصائب. الأمر الثاني أن تعد لها ما تدفعها به، إذا كان الإنسان يخاف من حصول حرب أهلية فخزن عنده المؤونة، أو خزن عنده ما يدفع به عن نفسه أو نحو ذلك، فهذا من تمام العقل، قد لا يحتاج إليه وقد لا تحصل في الحرب، قد لا يحصل المكروه، لكن لا يضره حينئذ ما خزن من المؤن ولا الأزواج وهكذا. ومثل ذلك في كل الأمور: الأدوية أن يجعلها الإنسان عنده احتياطا، قد لا يحتاج إليها ولكن قد يحتاج إليها في وقت لا يتسع للخروج والبحث عن الصيدليات، لذلك ما يكثر استعماله من الأدوية من العقل أن يكون موجودا لديك، وهكذا في الأمر كله. يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن أيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. هذا لا يفيد شيئا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما رأى في الأسرى أبا وداعة ورجل من قريش، وكان قريش تعاهدوا وتحالفوا على أن لا يفدوا أسراهم، وخافوا أن يجتمع عليهم مصيبة القتلى ومصيبة الأسرى فك الأسرى، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا وداعة فقال: لعل هذا أول من يفدى، فإن له ابنا كيسا. وقد عرف ابنه المطلب ابن أبي وداعة كان كيسا، صاحب كيس أي عقل، ففعلا جاء المطلب ابن أبي وداعة بحيلة احتال بها على قريش ففدى أباه، ففتح الباب لفداء الأسرى. وكان المطلب يتوقع أن السيل قد يأتي يوما من الأيام في مكة فيحمل مقام إبراهيم ويذهب به، فقاس مكانه الذي تركه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة خيوط: خيط من المقام إلى طرف الحجر، وخيط من المقام إلى زمزم، وخيط من المقام إلى الحجر الأسود. وكتب على هذه الخيوط وجعلها في حق عنده في بيته. فجاء السيل في أيام أبي بكر الصديق فزحزح مقام إبراهيم حتى لصق بالكعبة بجدار الكعبة فربط هناك ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو في ذلك المكان. ثم جاء السيل في آخر أيام عمر فحمل مقام إبراهيم واختفى فمكث الناس أشهرا يبحثون عنه لا يجدونه حتى خرج رجل من أهل مكة في الليل إلى المسفلة لقضاء حاجته فلما جلس في الرمل أدخل يده في الرمل لمس مقام إبراهيم فصاح فاجتمع الناس عليه وأوقدوا النار فوجدوا رأوا المقام. فأرسل والي مكة إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة يخبره فرد إليه أن لا يحركه من مكانه حتى يأتيه. فأحرم عمر وكبار الصحابة معهم من الحليفة واتجهوا إلى مكة. فلما طاف وسعى وحلق خرج إلى المقام وهو بالمسفلة فوضع رداءه على الأرض وحمل الحجر المقام ووضعه فيه وجعله على كتفه وخرج به حتى وقف عند البيت. فلما وقف عند باب الكعبة وضع المقام فتحير أين يضعه فقال أنشد بالله رجلا يذكر مكان هذا المقام الذي تركه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا دلني عليه. فجاء المطلب بن أبي وداعة فقال لقد توقعت أن يحمله السيل فقسته بثلاثة خيوط وهي عندي في بيتي في حق. فأمسك عمر بيده وأرسل من يفتش بيته حتى يأتي بالحق خاف أن يخدعه فجيء بالحق فإذا فيه الخيوط ثلاثة مكتوب عليها فقاس بها عمر مكان المقام الذي هو فيه الآن وحفر فيه حتى ظهر له الحجر وبنى عليه بنيانا مرتفعا ووضع عليه مقام إبراهيم فاستمر على هذا الحال ونعم في مكانه إلى يومنا. فهذا التفكر الذي حصل للمطلب ابن أبي وداعة فكر بأمر يمكن حصوله في أي ساعة ولكن ما حصل لدى الناس انتباه له. وهكذا في كثير من الأمور فالأمور يتغير كثير منها. أهل المدينة هنا يعرفون بعض الآثار وحتى المقبرة في البقيع وما هي إلا سنوات قليلة حتى يموت الجيل الذي كان يعرف هذا الترتيب. فإذا لم يعرفوا أولادهم من حولهم فسيندرس الأمر. وكثير من الأمور ليس لها إسناد وإنما يتناقلها الناس كقبور الصحابة في البقيع الآن ونحو ذلك. فهذا النوع من المهم أن يكون الناس يتعلمه صغارهم ليتناقلوه حتى لا ينقطع لأن الناس بحاجة إلى مثل هذا النوع من الأمور. وهكذا في المصائب كلها لا بد أن يوطن الإنسان نفسه عليها لئلا تفجأه. قال وطن نفسك على ما تكره أي على حصول ما تكره. وقد قال أوس بن حجر في قصيدته المشهورة أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. إن الذي تحذرين قد وقع معناه كأنه قد وقع. الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. مجرد ظن كأن قد رأى وقد سمع. وقد كان لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كاتب من الروم نصراني وكان متقنا للحساب فكان يكل إليه حساب أملاك الدولة. فسمع عمر أن أبا موسى ولا نصرانيا على بيت المال فغضب فأرسل إليه يلومه على ذلك. فكتب إليه أبو موسى رسالة فيها أن هذا النصراني أمين وصاحب حساب وليس لدينا من هو على هذه المهارة في الحساب. فقلب عمر الورقة وكتب في قفاها مات النصراني يمكن أن تحمل على أنها دعاء عليه أن يموت أو تصور أن هذا النصراني مات فمن سيخلفه ببيت المال. فهذا المقصود هنا أن هذه تصور أنه مات فحينئذ لا بد أن يكون لديك تفكير في هذا الأمر. ويروى أن أحد الفلاسفة ألف كتابا في الشك وأراد أن يثبت فيه أن العلم لا يحصل إلا بعد شك وتعب في تأليف هذا الكتاب. وكان له ولد كان يحبه حبا شديدا فمات هذا الولد فجأة فحزن عليه حزنا شديدا. فأتاه أحد العلماء يعزيه فقال ما أحزنك على هذا الولد فإن الله سيعوضك عنه بالدنيا والآخرة, ولله ما أخذ وله ما أبقى, وكل شيء عنده بأجل مسمى, وإنك ميت كما مات. فقال إني لا أحزن على موته, فأعرف أن جميع الناس يموتون, ولكنني أحزن أنه مات قبل أن أعلمه كتابا ألفته في الشك, لو قرأه لشك أنه لم يوجد. فقال اقرأ أنت كتابك فشك أن ابنك لم يموت. فكأنما زال ما كان فيه من الهم والغم بسبب هذه الكلمة. قال اقرأ أنت كتابك وتخيل شك أن ولدك لم يموت. وقد حصلت قصة لأحد الموريتانيين, كان له ولد يدرس الفلسفة في تونس, فجاء بعد اغتراب سنوات فجلس مع أبيه على الغداء, وكان الغداء سمكة مشوية. فسأله أبوه, يا ولدي تغربت مدة طويلة لطلب العلم, فماذا طلبت؟ هل كنت تدرس التفسير أو الحديث أو العقيدة أو الفقه أو الأصول؟ قال لا يا ولدي, يا والدي كنت أدرس الفلسفة. قال ما فائدة الفلسفة التي تتغرب لها؟ قال أستطيع أن أقنعك أن هذه السمكة سمكتان. فأخذ الشيخ السمكة وقال هذه لي وخذ التالي. فقال أنت أدرى مني بالفلسفة. قال أما هذه سمكتي أنا, أنت خذ الثانية. وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك, وهذه تعزية في المصائب كلها. والإمام سليمان بن مهران الأعمش من أئمة التابعين كانت له زوجة وكان معجبا بها, فماتت فجأة فحزن عليها حزنا شديدا فأغلق بابه عن الناس. فجاءت امرأة من الصالحات تريد أن تعزيه, فطرقت الباب فلم يأذن لها فأصرت عليه, فاعتذر إليها فلم تقبل. قالت عندها سؤال ملح يجب عليه إجابته ولا يمكن أن يجيبه إلا هو. فاستمع إليها من وراء الباب فقالت إن لي جارة محسنة أحسنت إلي وقد أعارتني عقدا ثمينا هو أنفس عقد في البلد, فاستعملته مدة ولكنها أرسلت إلي البارحة تريده. قال ردي عليها عقدها. فقالت كيف أرده وأنا أحبه حبا شديدا وقد تمتعت به سنوات, كيف أرده عليها؟ قال ليس لك وقد أحسنت إليك, فالجزاء الإحسان إلا الإحسان. قالت وأنت أيها الشيخ العقد الذي كان معك كان عارية من الله وقد أخذه. فكأنما تجلى عنه الغم ففتح بابه للناس. فالعاقل إذا وطن نفسه على مثل هذه المصائب لا تفجأه. يقل همك إذا أتاك, أي إذا أتاك المكروه. ولم تستضر بتوطينك أولا, لا يضرك الآن لو تصورت أن أباك مات أو أن ابنك مات أو أن أهلك ماتوا جميعا, هذه أمور لا تضرك لأنها ما لم تحصل ليس فيها ضرر, وهي تقوية لنفسك. فلذلك لم تستضر بمجرد توطين نفسك. ماذا ستعمل لو مات أبوك, لو مات أخوك, لو مات أهلك؟ ماذا ستعمل لو حصلت كارثة معينة؟ ماذا ستعمل؟ لا يعجل ذلك تلك الكارثة, فكل شيء بقدر, ولا يمكن أن يتعجل عن وقته ولا أن يتأخر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد جاء رجل من اليهود من أحبارهم إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان فقال له إن لدي بشارة لك عظيمة, ولكن لا أبشرك بها إلا أن تجعل لي جعلا. فقال لا أعرف ما أجعل لك حتى أعرف حجم البشارة ما هي. فقال إنها كبيرة. قال لا يكفي ذلك. قال إنها الخلافة, ستكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فاجعل لي جعلا على ذلك. قال رأيت لو جعلت لك هذا الجعل وعجلته لك هل تعجل الخلافة عن وقتها؟ قال لا. قال فإن لم أعطيك شيئا أتتأخر الخلافة عني تزول؟ قال لا. قال هذه بتلك. لم يعطيه شيئا. وفعلا وصل عبد الملك إلى خلافه. ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب. من المهم للإنسان أن يتمتع بالسرور، فإذا كان الإنسان لا يسر بالمحبوب ولا ينزعج للمكروه أبدا فهو متبلد فاسد الخيال والحس. فلذلك من المهم أن يعود نفسه على السرور بما ينفع. والله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد ذكرنا فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير من الأمور، مثل فرحه بجعفر بن أبي طالب لما جاء من الحبشة قال لا أدري بأيهما أفرح، أبي قدوم جعفر أم بفتح خيبر، وقد جاء في وقت فتح خيبر. وهكذا فالنفس ينفعها السرور والفرح فيزيد الذكاء ويزيد تفتق الذهن. ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يزيد سروره. والشيطان عدو الإنسان يريد أن يدخل عليه الحزن دائما، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلذلك إذا وطن الإنسان نفسه على المكروه أنه سيصاب بمصائب ونجاه الله من تلك المصائب زادت فرحته بنجاته وبحصول المحبوب، ولم يضره أنه كان وطن نفسه على المكروه. وإذا جاء المكروه وجد نفسه قد أعد العدة له، وإذا حصل له السرور كان السرور مضاعفا لأنه على خلاف المتوقع، والنيل بعد اليأس أبلغ في النفس. وكل ما يأتيك فجأة فله تأثير، اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر، فالشيء المفاجئ دائما له تأثير. ولذلك فسر المفسرون قول الله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بأن المقصود بذلك أن يبقوا على الانتظار ولا يدرون ما وراء الأبواب حتى تحصل الفجأة. وفي الآية الأخرى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ليصل إليهم روحها وريحانها من بعيد وليستبشروا من بعيد بما فيها. هذا الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. فأهل الجنة لا ينادون من بعيد بل يدخل عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليهم. وأهل النار ينادون من بعيد فنداءهم يحصل لهم من بعيد، وذلك أبلغ في المهانة والمذلة، ينادون من مكان بعيد. ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فهم ينادون من مكان بعيد بخلاف أهل الجنة، ملائكة يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم، لقون فيها تحية وسلاما، سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ويعظم سرورك ويتضاعف إذا أتاك ما تحب مما لم تكن قدرته، معناه مما جاء مفاجئا ولم يكن داخلا في تقديرك. فالشيء الذي كنت تتوقعه ستكون يكون وقعه عليك عاديا حتى سواء كان مكروها أو محبوبا، والشيء الذي لم تكن تتوقعه سيكون وقعه عليك شديدا سواء كان محبوبا أو مكروها.
حسن الله إليكم ورفع قدركم. قال رحمه الله إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها.
هذه قاعدة مهمة، وهي أن المطلوب كما ذكر في بداية الكتاب هو حصول السعادة للإنسان. فإذا تكاثرت على الإنسان الهموم تساقطت فيما بينها، لأن كل هم يسلي عن الآخر، فتتساقط كتساقط البينات. البينات إذا تكافأت تساقطت، إذا ادعى مدعين فاستشهد عدلين على أن هذا الكتاب له، وجاء خصمه فاستشهد عادلين أن هذا الكتاب له، وعدل شهود هذا وعدل شهود هذا، فتكافأ البينات فتسقط ويبدأ الخصام من جديد. فكذلك الهموم إذا تكاثرت تتكسر النصال على النصال، تكسرت النصال على النصال، وحينئذ يزول الهم. والله المستعان مثل هموم الأمة الآن، كل هم ينسي ما كان قبله، فقد كان الناس منشغلين بفلسطين وقضية غزة، ثم جاءت المشكلات الأخرى في بلدان أخرى، وهكذا كل بلد يقع فيه ما يشغل عن البلد الآخر. لذلك قال إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها، وهذا يعين الإنسان على ألا يحزن وألا يتعب نفسه عند حصول هذه المصائب والكوارث. فمجرد العيش مع الكوارث والهموم والمصائب يقتضي من الإنسان تعصبا، وهو أصل الطائفية المقيتة الحاصلة في الأمة. الآن الموجود لدى الشيعة من التعصب ضد السنة سببه أنهم عاشوا كارثة حصلت في صدر الأمة في القرن الأول، وبقيت في أذهانهم وبقيت في خيالهم ويعيشونها أبد الآبدين. فكأن الأحياء الآن هم الذين افتعلوا تلك الكارثة، كأن أي واحد من السنة الآن ينظرون إليها على أنه هو اللي قتل الحسين رضي الله عنه، وهو الذي شارك في كربلاء، وأهل السنة يبرعون إلى الله من هذا، ما شاركوا فيه، مصيبتهم فيه أكبر من مصيبة الشيعة. ولكن القضية هي قضية العيش مع هذه الكارثة، فلذلك حاول أن تتخلص من الهموم، لأنه لا فائدة لك من العيش معها. فعيشك بين الهموم يقتضي منك تعصبا وإساءة لمعاملة الآخرين وتطرفا في الأمور. الذين ينظرون الآن إلى ما يشيع بين الناس من الذنوب والكبائر والربا وغير ذلك في الدول الإسلامية، كثيرا ما يصابون بتطرف وتشدد، ويريدون إزالة كل هذه الأمور وهم غير قادرين على ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحينئذ يتصرفون تصرفا أرعن، ويكون ضرره أكبر بكثير من ضرر هذه المصائب والبلاء الموجودة أصلا. والسبب أنهم حملوا هذه الهموم على أنفسهم، فعاشوا هذه الهموم عيشا أكبر من القدر اللازم. إذا نظرت إلى عيوب الناس وما فيهم من الأخطاء وما لديهم من الذنوب، فانظر إلى عيوب نفسك وما لديك من الأخطاء والذنوب. وقد ذكرنا أن مالك أخرج في الموطأ، وأحمد كذلك أخرج في الزهد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسوا قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. والغريب في هذا الأمر أن الإنسان قد يحمل هما من الآخرين فيفسد هو أمر نفسه. ذكر بعض الناس أنه كان يصلي ويصدر يرى السدل في الصلاة عدم القبر، وهو بين شخصين من أهل التعصب، فكان هذا يرفع يمينه والثاني يرفع شماله في أثناء الصلاة، فاشتغل عن صلاتهما بصلاته هو ليجبراه على القبض الذي هو مندوب وليس واجبا. وهذا من شدة تعلقهما بالهم. ومثل ذلك ما يحصل أيضا لبعض الناس في بعض المخالفات العقدية التي هي اجتهادية، فيرى بعض الناس يخالفه فيها فيهتم بهذا الجانب هما كبيرا، حتى إن أحد الخطباء كان يستنكر بعض المنكرات وهو على الخطبة، فقال: تعالى ونغير المنكر، ونزل عن المنبر ولم يصلي صلاة الجمعة، ذهب معه الناس لشدة حماسه. فهذا النوع هو من العيش مع الهموم، فلا يزن الإنسان الأمور بوزنها الصحيح، لا بد أن يكون الإنسان معتدلا في هذا الأمر ويزنه بميزانه الصحيح. إذا تكاثرت الهموم سقطت.
أحسن الله إليكم، رفع قدرك في الدارين. قال رحمه الله تعالى: الغادر يفي للمجدود، والوفي يغدر بالمحدود، والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان. أحسن الله إليكم. من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان.
هذه قواعد جمعها في صيغة قاعدة واحدة، وهي: الغادر يفي للمحدود، يفي للمجدود، والوفي يغدر بالمحدود. فمن كان من طبعه الغدر فإنه لا يستطيع أن يغدر بكل الناس، بل من كان صاحب جد أي سعد وحظ أو كان ممن يطمع فيه أو يخاف منه يفيله، ولكنه يغدر بغيره. ومن كان وفيا فإنه يفي للجميع، لمن كان مشدودا ومن لم يكن كذلك، ولكنه قد يغدر بالمحدود، أي عندما يلجأ إلى ذلك في ضروراته وخلواته قد يحصل منه عدم وفاء. والمقصود بذلك أن تعامل الناس ليس على قاعدة واحدة، كما قال الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلذلك لا يمكن أن يقاس الناس بمقياس واحد، والعاقل ينطلق من سوء الظن في الأصل في التعاملات، ومن حسن الظن في الأخلاقيات، في التعامل المالي وفي الكتمان، كتمان الأسرار ونحو ذلك، ينطلق من سوء الظن، كما قال مالك: الحزم سوء الظن. وليس المقصود بذلك أنه يسيء الظن بالناس في أمور الآخرة، أو أنه يعاملهم على مقتضى سوء الظن، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن إذا أراد أن يعامل إنسان لا بد أن يتوقع أنه قد لا يفي، فلذلك لا يمكن أن يدفع إليه ماله دون شهود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وكثير من المصائب التي تحصل الآن بين الناس وتقع فيها خصومات كبيرة سببها إغفال هذه القاعدة. يأتيك إنسان فتراه على وجه معين في عبادته ويحدثك عن نفسه، وبما أنك أنت صاف تحمله هو على الصفاء، فتأتمنه على أمر فيخون فيه، ولا تستطيع أن تلومه حينئذ، لأنك أنت أملكته مكنته من أمرك ومن مالك ومن سرك، فحين يستندم أنت حيث لا ينفع الندم. ولو احتطت من البداية أعطيته ما لا تريد أن يرجع إليك، وهذا الحزم، الحزم في معاملة الناس إذا دفعت إلى أحد شيئا لا تريد منه جزاء ولا شكورا. إذا حصل أن رده فبها ونعمته، إن لم يردده فأنت أصلا ما نويت ذلك. فالغادر أي الذي طبعه الغدر، والغدر وصف ذميم وهو من صفات المنافقين. آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. 4: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ينصب لكل غادر لواء عند استهي يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان بن فلان. والغدر وصف ذميم، ولكن الغادر إنما يغدر حيث لا مصلحة له. فإذا كان يعلم أن الإنسان لو غدر به لتمكن منه وهو المشدود، فإنه لا يغدر به عادة. والوفي قد يغدر بسبب المحدود أو الحدود، لأنه يضيق به الحال في بعض الأحيان، فلذلك الاحتياط أولى. ولهذا قال: والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان. ولذلك الأصل أن لا تضطر نفسك للاتكال على الثقة بغيرك. قد ذكر صاحب المستطرف أن من صفات الأحمق أنه يثق بمن لا يعرفه. إذا رأيت من يثق بمن لا يعرفه فاعلم أنه أحمق. والسعيد كل السعيد، أي السعيد سعادة حقيقية في دنيا، من لم يضطره الزمان إلى اختبار سواه، ومن لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان. فإخوان الإنسان معناه أصدقاؤه، وهي جمع أخين بمعنى الصديق، فالأخ بمعنى الأخ بمعنى الشقيق جمعها إخوة، والأخ بمعنى الصديق جمعها إخوان. فالسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار سواه، أو من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان، فلم يختبرهم فيما يتعلق بوفائهم لأنه لم يرد منهم شيئا ولم تتعلق نفسه بذلك. وقد قال الجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في رثائه أحد العلماء، يقول: بني الصالحين الصالحين تزودوا بزاد الأولى قد عودوا ما تعودوا، فإن الفتاة ومن الفتاة وأبا الفتاة تزود زادا من تقل ليس ينفذ، فعاش به عمرا حميدا مبجلا، وخلف عمرا من ثنن يتجدد، وأطيعوه فيما كان خلف واقتدوا، فإني أراكم إن تطيعوه تهتدوا. هو المرء لا حق عليه مضيع، وليس يرى حقا على الناس يعهد، فكم صام يوم الصيف والرهط مفطل، وأحيا ظلام الليل والقوم هجدوا، وكم كف كفا عن منال بشبهة، وكم زم أنفا والمعاطس سجدوا، وكم صان وجها حين وكم صان وجها والوجوه مذالة ورد ابتداعا والفرائص ترعد، وكم قاد ندبا للمعالي مطاوعا، وكم ساق شيبا للهدى وهو أمرد، وكم صاب سهما حين طاشت سهامهم، وكم جاد فهما حين غاروا وأنجدوا، وعاش بجد ليله ونهاره، فما كان يوما من دد لا ولادد، إذا قيل أي الناس أحمد سيرة وأقوم قيلا قيل أحمد أحمد، لسان سنان في لسان وطاعة وقول بمعروف إذا صفرت يده، ومهما تصب من نكبة لم يبل بها، ويعلم أن اليوم من بعده غد، وليس بمفراح إذا نال نعمة ولا بجداها وحده يتفرد، تراث رجال سابقين تقدموا لهم في سماء المجد صرح ممرد. داخل القصيدة. لكن المهم شاهد فيها لو قال: هو المرء لا حق عليه مضيع، وليس يرى حقا على الناس يعهد. والجدي ددو رحمة الله عليه يقول: تصدق تنل ما تبتغي، واطلب العلا بمالك، وابذله لوجه حبيبي، ولا تبذل شيئا تريد جزاءه فتندم أو ما تنثني بنصيبي. فلسان إذا كان يمتحن الآخرين في التعامل كثيرا ما يخسر من حيث لا يشعر، لذلك من الأفضل أن يعامل الله جل جلاله وأن لا يهتم بجزاء الآخرين، وأن لا ينتظر منهم جزاء أبدا، لأنه إذا انتظر منهم جزاء سيخيبونه لا محالة، لأن الغادر لا يفي إلا للمجدود، ولأن الوفي قد يغدر عند الحدود أو عند المحدود. فلذلك السعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار من سواه. ونجيب بعض الأسئلة قبل الصلاة. نعم. بعض الناس يتشاءم بذكر المكروه ويقولون: البلاء موكر بالمنطق، فهل هذا حديث وهل لي له حظ من النظر على خلاف ما ذكر ابن حزم؟ الجواب أن هذا مثل من أمثلة العربية، وهو البلاء موكل بالمنطق، والمقصود به أن الإنسان قد يتكلم بالكلام أمام الناس فيعود عليه، كما حصل لصالح بن عبد القدوس، وكان من الشعراء في أيام أوائل الدولة العباسية، وقد تجهز أمير المؤمنين المهدي رحمه الله لقتال وقتل الزنادقة حين شاعت الزندقة في العراق في ذلك الوقت، والزندقة هي الشيوعية الأولى قديمة، وكان صالح قد دخل هذه الزندقة، فجاء وهو كبير السن إلى الخليفة وأعلن توبته وأنه فعلا كان زنديقا وأنه الآن تائب، فقبل منه الخليفة ذلك، والزنديق إذا جاء تائبا من غير أن يطلع عليه تقبل توبته، وإذا لم يأتي تائبا واطلع عليه فإنه لا يستتاب أصلا كما هو معروف في الفقه، وقتل المستسر بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وماله لوارثه. فقبل الخليفة عذره وجلس بين يديه، فاستنشده بعض شعره، فأنشده قصيدة المشهورة: قطعت حبالك بعد وصلك زينبية، ثم أنشده سيريته السريعية حتى وصل فيها إلى قوله: والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في إثر رمسه. فقال يا حرسي اجعل له رأسه بين يديه فقد حكم الشيخ على نفسه. الشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في إثر رمسه. وكذلك ابن السكيت يعقوب وهو من أئمة النحويين فإنه القائل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. فإنه هو تكلم عند أولاد الخليفة بما لا يسره فأمر الخليفة بانتزاع لسانه من قفاه فقتل بذلك. فلذلك المقصود هنا بتوطين النفس على المكروه ليس النطق بذلك بين أيدي الناس، بل المقصود أن يوطن الإنسان نفسه على هذا الأمر كما فعل المطلب بن أبي وداعة كما ذكرنا، يوطن الإنسان نفسه على ما يكره من هذه الأمور فيكون حازما بذلك، لو حصل أي مكروه كان قد استعد له. بين توطين النفس ما الجمع بين توطين النفس على المكاره وبين روح الرجاء والفسحة التي تجعل الإنسان نشطا في أعماله الدنيوية؟ وهذا صحيح السؤال نفسه. بالنسبة لتوطين النفس على المكاره المقصود بها ليس أن يعيش مع المكاره والهموم، المقصود بها أن يتخيل لو أن هذا المكروه حصل ماذا بماذا يدفعه وما الموقف اللازم عندئذ. وهذا موقف إيجابي وليس المقصود الخناعة والمذلة عند حصول المصائب كما قال متمم بن نويرة لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزعا مما أصاب فأوجع لقد كفر المنهال تحت ردائه فتن غير مبطان العشيات أروع ولا بري من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من برد الشتاء تقعقع. إلى أن يقول ويقول عن نفسه لست بزوار نعم القرائب ولكنني أمضي على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوبة كعكعة. فالإنسان لا بد أن يتجلد عند المصائب. وقد ألف ابن أبي الدنيا كتابا سماه الجلد عند فقد الولد، وألف أبو العباس المبرد كتاب المراثي عند وفاة القاضي إسماعيل قاضي البصرة رحمة الله عليه وهو كبار أصحاب مالك وهو من أحفاد حماد بن زيد. فالمهم أن يوطن نفسه على ما يدفع به هذا الأمر لو حصل، وليس المعنى أن يعيش هو دائما كئيبا حزينا، فليس هذا مقصودا. يجب على الإنسان أن يفكر في أمور سيئة كأن يقول ماذا لو كان كذا ماذا، لا يعتبر هذا من التشاؤم؟ الجواب لا، وليست هذه لو المذمومة، لأن لو المذمومة هي بعد وقوع الفعل أن تحصل الكارثة فيقول الإنسان لو فعلت كذا لما حصل لي كذا، هذه هي اللو التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمقصود بها لو بعد حصول الأمر تقول لو فعلت كذا لو كنت فعلت كذا لما حصل كذا، والمقصود بذلك تسخط القدر. وإلا فمجرد لو لا حرج فيها في الأصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مشاهد كثيرة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهكذا لو استقبلت من أمري ما استدبرت قالها في مشاهد متعددة. ما حكم سد اليدين بعد الركوع في المذاهب الأربعة؟ الجواب أن الذين يرون السدل أصلا يرونه قبل الركوع وبعده، والذين يرون القبض في القيام قبل الركوع جمهورهم ينصون على سدل اليدين بعد الرفع من الركوع. وفي مسائل الإمام أحمد لابنه صالح أنه سأله عن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع فقال إن شئت أقبضهما وإن شئت أرسلهما، وهذه الرواية الوحيدة الموجودة عن السلف في هذا الباب، فلم يروى عن السلف أي قبض بعد الرفع من الركوع إلا هذه الرواية عن الإمام أحمد فيها التخيير وليس فيها جزم القبض. هل يجوز التصوير والرسم لذوات الأرواح باليد إذا كان لهدف محمود ككتابة قصص تربوية للأطفال ونحو ذلك؟ جواب أن على الإنسان أن يحتاط لنفسه والسلامة لا يعدلها شيء والأمر المنهي عنه حتى لو ترتب عليه بعض المصالح على الإنسان أن يحتاط فيه لنفسه. وهذا الاحتياط للنفس مطلوب جدا حتى في مسائل الخلاف الخروج من الخلاف. فمثلا أبو حنيفة رحمه الله يرى إجزاء القيمة إجزاء دفع القيمة في الزكاة ومعه البخاري وعدد من المحدثين. لكن الاحتياط للنفس أن يؤدي الإنسان الزكاة مما أمر به فلا يرجح مصلحة الفقراء أو رغبتهم على مصلحة نفسه، مصلحة نفسه السلامة من عذاب الله وأن يكون قد أدى الزكاة. والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ويقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولا يجزم الإنسان أنه آتى الزكاة إلا إذا أدى ما أمر به شرعا. ذكر أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان اسمه الحسين فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، لكن عندي إشكال أن بعض الصحابة يسمون بهذا الاسم ولم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبة للتغيير ليس لكل الأسماء، فالرسول صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الأشخاص وتلك الأسماء نفسها موجودة في بعض الصحابة لم يغيرها، بل إنه غير اسم رجل مات في الجاهلية على الشرك وهو والد راشد بن عبد ربه السلمي، رجل من سليم كان يسمى في الجاهلية غاوي بن عبد العزة، فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم راشد بن عبد ربه فغير اسمه واسم أبيه. وقد لا يقبل الإنسان التغيير فيقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحزن بن عمرو بن عائذ وهو من أخوال عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مخزوم، لما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا فقال يا رسول الله إنما السهولة للحمار، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره على اسمه وهو حزن. وقال أحد أحفاده وهو سعيد المسيب بن حزن قال فلم تزل تلك الحزونة فينا بعد، ما زالوا يجدون تلك الحزونة في أنفسهم. وزينب كانت تسمى برة فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها لأنه خشية أن يقال ثم برة فيقال لا فيكون هذا نفيا للبرور في البيت. ولكن عدد من النسوان في العهد النبوي كنا يدعين برة فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والحسين عدد من الصحابة بهذا الاسم، منهم الحسين بن الحارث بن المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخوه عويدة بن الحارث كبير شهداء بدر، ومنهم الحسين والد عمران بن الحسين وقد أسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به فيقول يا حسين أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فلما عزم على الإسلام أتاه وقال علمني الكلمات، فقال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. نعم نقف على هذا الحد حتى نوصل إلى الأذن. طيب تفضل. أيوة صلى الله عليه وسلم عبد الله. نعم
وجدت في نسخة الترمذي قال حديث حسن غريب وفي نسخة أخرى قال غريب وما أدري الخطأ أين، وحكم عليه المؤلف فقال إسناد ضعيف، فهل نقول إذا كان حديث ضعيف أو السند ضعيف
لا هي القضية قضية الثبوت، إذا ثبتت القضية هي القضية حتى نشوف نرى الإسناد الآن، إذا كان الإسناد مثلا صح الإسناد فلا إشكال حينئذ، وإذا لم يصح فلا يثبت بمجرد هذه الرواية. والآن ننظر الإسناد هذا، هي عندك الإسناد أيوة.
قال حدثنا علي بن سعيد
حدثنا
سعيد الكندي
ولتسلن
سيف الله الموعود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة، قال فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وفي نسخة أخرى قال حديث
وقد رواه شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير
نعم
عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام. هو الإسناد هنا فيه مجهول وهو ابن أخي عبد الله بن سلام، وفيه أيضا اضطراب في المتن، في اضطراب في الإسناد أقصد، فإنه هنا جاء عن شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام، فهمت؟ ويكون حينئذ أيضا على الرواية الثانية منقطعا، لأن حفيد عبد الله بن سلام لم يلقه، فالحديث ضعيف. لا، هو الترمذي أخرجه أيضا في باب آخر في مناقب عبد الله بن سلام، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب باب تغيير الأسماء، وأخرجه في أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار، فقال عبد الله حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يحيى بن يعلى أبو محيات التيمي عن عبد الملك بن عمير حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. إسناده ضعيف لجهالة ابن أخي عبد الله بن سلام. هذا المسند لما أحمد، ورقم الحديث فيه 25031، والترمذي أخرجه في أربعة مواضع في موضعين وأخرج ثلاثة مواضع، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب باب تغيير الأسماء، قال حدثنا أبو بكر حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيات عن عبد الله بن عمير عبد الملك بن عمير حدثني ابن أخي عبد الله بن سلام عن عبد الله بن سلام قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اسمي عبد الله بن سلام سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام وأخي عبد الله بن سلام لم يسمى، وضاق الإسناد ثقاته. بارك الله فيكم.